بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بله، ذكر الماتن قدس سره أنه يعتبر في غسل أعضاء الوضوء طهارة كل عضو منها. بل عندما يريد يغسل يديه أو وجهه فلا بد أن يكون ذلك العضو الذي يغسله للوضوء طاهرا. الماتن هكذا قال بأنه طهارة مواضع الوضوء. بلي، فإحنا هذه المسألة نسبة طويلة وذات أبعاد. هذه المسألة أولا لابد أن ندرسها على ضوء الأقوال، هل يعتبر طهارة أعضاء الوضوء قبل غسلها للوضوء أم لا؟ هنا الماتن قال يعتبر، طبعا ببيان خاص إن شاء الله نذكر كلامه. قال يعتبر طهارة أعضاء الوضوء عندما يريد يغسل أعضاء الوضوء للوضوء. هل هذه المسألة ندرسها على ضوء الأقوال مجمع عليه أم لا؟ يوجد دليل لفظي عليه أم لا؟ أولا نقول السيد الحكيم قدس سره في المستمسك نسب هذا القول إلى مشهور الفقهاء، طبعا عن الحدائق ينقلها لا بنفسه ولا يؤمن بذلك. سيد الحكيم في المستمسك يقول الحدائق يقول بأن المشهور بين الفقهاء اعتبار طهارته مواضع الوضوء عند إرادته غسل المواضع للوضوء. هذا نقل السيد الحكيم عن المستمسك، ولكن هو لم يرتضي بذلك. والسيد الحكيم في المستمسك يقول وفي النسبة تأمل، نسبة هذا القول إلى المشهور كما ذكره صاحب الحدائق يقول تأمل، يعني الشهرة لم تثبت، الشهرة لم تثبت يريد يقول. ويذكر مرحوم سيد الحكيم وجه التأمل، وجه التأمل أنه يقول بأنه نرى هذه المسألة مختلف فيها، ومضافا إلى الاختلاف يقول نحن لم نجد الفقهاء بحثوا عن هذه المسألة بالذات، لم يبحث عن هذه المسألة، فكيف تنسب هذه المسألة إلى المشهور؟ لم تكن ثابتة هذه المسألة، بل هذه المسألة حررت في مسألة غسل الجنابة اللي نشير إلى هذه المسألة أنه من أدلة المقام. قالوا يقول بأنه نحن عندما نراجع الكتب الفقهية نجد أنه الفقهاء لم يتعرضوا إلى هذه المسألة، فكيف تثبت النسبة إلى المشهور؟ هذا مناقشة قول الحدائق ومناقشة أن هذا القول هو القول المشهور بين الفقهاء. خب، فإذا هذه المسألة بعيدة عن الأقوال الأساسية فيما نحن فيه. فلذا سيد الحكيم يقول المسألة هيك بها أقوال، وهذه الأقوال هم مو ثابتة فيما نحن فيه، يعني لم تكن منصبة هذه الأقوال على مصب واحد. يتعرض الأقوال في المسألة سيد الحكيم قدس خب. هذا إذن من ناحية الأقوال، أو من ناحية قول المشهور، لم تثبت هذه المسألة، وهذا الفرع لم يثبت على ضوء قول المشهور. هذا ما قاله السيد الحكيم في مسألة هذه النسبة.
دليل لا يوجد خاص.
خب، بعدين نروح لها، لا تستعجل شيخ، الله يحفظك. هذا من ناحية الأقوال درسناها المسألة. أما من ناحية الأدلة، أدلة هنا النصوص والروايات عندما نراجعها لم نرى أي نص في المقام يدل على اعتبار طهارة أعضاء الوضوء عند غسلها للوضوء. السلام عليكم. أقوال هنا لم تكن موجودة، إذن نصوصها لم تكن قائمة فيما نحن فيه، نصوص لم تكن موجودة. فإذن بأي دليل نحن نقول باعتبار طهارة أعضاء الوضوء قبل غسلها في الوضوء؟ بأي دليل نقول؟ لا إجماع موجود، ولا شهرة موجودة، ولا يوجد هناك دليل خاص على المدعى. فبأي دليل نقول باعتبار طهارة أعضاء الوضوء قبل الغسل للوضوء؟ بأي دليل؟ هنا الفقهاء المعاصرين غالبا من هنا وهناك، من هنا وهناك، أكو بعض الكتب يقولون من هنا وهناك، يعني الكتاب ما إلى موضوع خاص، ما يبحث عن موضوع خاص. إحنا نقول من هنا وهناك، يعني من وجوه بعيدة بلي ذكروا على اعتبار الطهارة، وجوه بعيدة. من الوجوه هذا الوجه أنه في باب غسل الجنابة وردت بعض النصوص على أن المرأة إذا تريد أن تغسل غسل الجنابة لابد أن تغسل موضعها أول مرتين، ثم بعد ذلك تدخل في شنو؟ في غسل الجنابة. خب، الرواية هذا، الرواية هكذا. فهنا الروايات في باب غسل الجنابة تقول بأن المرأة إذا تريد أن تغسل غسل الجنابة لابد من تطهير موضعها أولا، حتى يمكن لها أن تدخل في أمر غسل الجنابة. خب، هذه الروايات صحيح دلالة هذا، أما نريد أن ندرس هوى الرواية، يعني الرواية تهوي إلى أي شيء أو تتجه إلى أي اتجاه، أفضل هواية نقول يبدي، لأن دلالتها مو قوية حتى أي رواية تريد أن تقول بأنه المرأة عندما تريد أن تغتسل لابد أن تنظف موضعها. لماذا؟ لأن موضعها نجس، فإذا تريد أن تغتسل فبالنتيجة ماء الغسل يتنجس، وإذا تنجس لا يتحقق الطهارة أو لا تتحقق الطهارة عند ذلك. هاي هواية الرواية. فمن هذا من هذه الرواية نعرف أنه يعتبر عند الغسل في غسل الجنابة طهارة الموضع حتى تغتسل غسل الجنابة ويتحقق غسل الجنابة مع ماء طاهر. خب، فنحن إذن فيما نحن فيه نقول هم لابد من غسل العضو حتى يقع الوضوء بشنو؟ بالغسل الوضوئي الماء الطاهر. هذا دليله الأول. بينت أنه من هنا وهناك نعرف أن هذا الدليل لم يكن واردا فيما نحن فيه، فمن باب آخر وموضوع آخر نحن نستدل على شنو؟ اعتبار طهارة أعضاء الوضوء عند التوضؤ. خب، هنا الفقهاء ومنهم سيد الأستاذ ناقشوا في هذه الرواية، في دلالة هذه الرواية، ومناقشتهم أنهم يقولون أنه بهذه الرواية لا يمكن الاستدلال بلي على اعتبار طهارة مواضع الوضوء. لماذا لا يمكن؟ لأنه مسألة ترتبط بالغسل ولا علاقة لها بالوضوء. الرواية تقول أنه إذا أرادت أن تغتسل غسل الجنابة فتغسل موضعها، طهر الموضع بعدين تغتسل، ترتبط بالجنابة، لا علاقة لها بما نحن فيه. وضوء شيء والغسل شيء آخر، هذا أولا. وثانيا أنه نقول بأنه هنا لا يمكن نحن لنا أن نتعدى من وظيفة لقضية ولحكم إلى وظيفة حكم آخر، ما يمكن. هذا أشبه شيء يكون بالقياس. هذا الآن الوظيفة اللي موجودة في غسل الجنابة شنو الوظيفة على ضوء هذه الرواية؟ الوظيفة أنه تغسل موضعها ثم تقوم بعملية الغسل. خب، هاي الوظيفة يمكن نتعداها ونتجاوز عنها إلى مسألة الوضوء ونقول فإذا الوضوء هم لابد وأن يطهر أعضاءه. مالي لا، شنو رفع الحدث؟ لا، هذا نتيجة الغسل، نتيجة الوضوء. تعالى إذا هيك جنابك باقي الأشياء هم قيس إلى هذا المورد اللي تعتبر الطهارة. أي بلي. فإذا لا يمكن أن نتعدى من وظيفة لحكم إلى وظيفة إلى حكم آخر من ناحية الوظيفة. كل موضوع إلى حكم خاص، شرائط خاصة، وظائف خاصة، إلا إذا ورد الدليل على أن الحكم متحد بين الموضوعين وبين الحكمين، حكم متحد. ولكن فيها ما نحن فيه لم يرد دليل على الاتحاد حتى نجري وظيفة موضوع إلى وظيفة موضوع آخر. فإذا استدلال بمسألة غسل موضع المرأة موضعها عند الجنابة هذا مشكل، استدلال بذلك فيما نحن فيه يستلزم قياس، ومن أوضح أنواع القياس لعله. فإلى هنا عرفنا أنه هذا الواجه وهذا الدليل لم يكن قائم فيما نحن فيه، وجه بعيد لا يمكن الاستدلال بهذا الوجه. وهناك وجه آخر قلنا من هنا وهناك، إيبالي هذاك أشكال آخر في مسألة غسل الجنابة، إن شاء الله نذكر أنه هذه المسألة في بابها بلي غير مسلم، فكيف بتطبيقها على ما نحن فيه؟ مثل ما يقول الشيخ أحسن إيبالي في بابها، في باب غسل الجنابة، يقولون بأنه هذه المسألة لم تكن مسلمة في بابها، فكيف يمكن تطبيقها على ما نحن فيه؟ خب، وهناك وجه آخر على اعتبار الطهارة في مواضع الوضوء عند الوضوء. وجه آخر أنه المحل إذا كان متنجسا أو أعضاء الوضوء إذا كانت متنجسة وأراد أن يتوضأ فبالنتيجة ماء الوضوء يتنجس وينفعل، وإذا انفعل ماء الوضوء فالوضوء يبطل، لأننا اعتبرنا في ماء الوضوء الطهارة. فنحن نعتبر إذن طهارة أعضاء الوضوء قبل القيام بالغسل الوضوئي، هذا دليلنا. خب، هذا الواجه يمكن أن نلتزم به ولكن لا مطلقة. هذا الواجه لا بأس به ويمكن أن نلتزم به ولكن لا بشكل مطلق. لماذا؟ لأنه في بعض الموارد نحن نرى بأنه العضو نجس، مع ذلك يمكن له أن يغسل غسلا وضوئيا. مثال ما أنه هاي اللولة حنفية مفتوحة يخلي إيده المتنجسة تحت الحنفية، فبغسلة واحدة هذه الوضوء راح شسمه العضو راح يغتسل غسل الوضوئي وفي نفس الوقت هم شنو يدخل وفي نفس الوقت هم ناوي وضوء ويتحقق الوضوء بغسلة واحدة، ف يغسل إيده طهارة تتحقق والوضوء هم يتحقق. طهارة تتحقق ما تحتاج إلى القصد في طهارة أو في التطهير، ما تحتاج إلى قصد أنت، لأنه الغسل أمر توصلي. أما قصد الوضوء موجود، قصد الوضوء موجود، فالوضوء يتحقق بدون أنه نحتاج إلى القول بطهارة العضو أو الأعضاء في الوضوء. وهكذا بالنسبة لشنو؟ لماء المطر، إيده يخليها تحت المطر بغسلة واحدة طهارة تتحقق وما يحتاج إلى قص طبعا تحقق الطهارة، وأن ينوي الوضوء. هذا كثير من الفقهاء والمعلقين هم هكذا قالوا، أو لا قل بالماء الجاري أو بالماء القليل هم حتى يفرض السيدنا الأستاذ ماء قليل، عندما يصب الماء الطهارة عند الصب تتحقق وينوي في نفس الوقت هم الوضوء. قد يقول خلاف الاحتياط، لا أصلا إحنا نقول دليل ما عندنا على اعتبار الطهارة، الطهارة في
قبل
أعضاء
الغسل،
الوضوء.
يا ما
دليل ما عندنا،
قبل
جاءنا
الغسل،
بلي
طهارة قبل الغسل.
بني طهارة. لا
الغسل
دليل، لا يوجد هناك دليل على طهارة الأعضاء قبل الغسل، غسل الوضوء دليل ما عندنا. فنحن قلت التعبير الدارج عندنا جنراوسها من هنا ومن هناك. لا مو هذا، فقهاء متعرضين لهذا الفرع، فلازم احنا نقدم فد وجه لقولهم. فالحاصل ان هذا الوجه الثالث او الوجه الثاني لاعتبار الطهارة في مواضع الوضوء، هذا الوجه الثاني وان كان صحيحا في نفسه، ولكن لا يمكن ان يكون دليلا على ما نحن فيه، لا يمكن ان يكون دليلا على نحو الإطلاق، ولا يمكن أن يكون دليلا على نحو الإطلاق أو لما نحن فيه. لأنه يمكن صحة ذلك حتى في الماء القليل، فكيف بالماء الكثير والكر والجاري؟ بالماء القليل هم يمكن، وحد يصب الماء عند الصب طهارة تتحقق وينوي شنو؟ وينوي الغسل الوضوئي. يبقى هناك وجوه وأدلة أخرى ولو قليلة قرأناها اليوم، أي هناك وجوه وأدلة أخرى إن شاء الله نذكرها غدا على ونناقشها طبعا على اعتبار ذلك. وبالنتيجة خلاصة الكلام راح نقول بأنه لا يوجد نص على اعتبار الطهارة في أعضاء الوضوء، ولا يوجد إجماع، ولا يوجد قول مشهور. مع ذلك نقول بالاعتبار، على أي أساس؟ نقول ذوق الشارع المقدس لعله هكذا يكون، كما قال بعض الفقهاء، ذوق الشارع المقدس والذوق المتشرع يكون هكذا، أنه قبل أن يتوضون ويقومون بالعمل بعملية غسل الأعضاء يطهرون أول مرة، في أول مرة يطهرون ثم بعد ذلك يدخلون في الوضوء. فهذا هو الوجه، غير هذا وجه ما موجود.
هذا احتياط،
احتياط بني طبعا. إذا نقول على ضوء الاحتياط، الماتن ما يقول احتياط،
هذا ليس دليلا،
بل احتياط احتياط احتياطا. بس الماتن بصورة جزم قال، والمسألة هاي مسألة بها شنو أيضا أبعاد، أبعادهم نبينهن إن شاء الله، و ثم نكمل المسألة.
أحسن الله.